أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا لا هذا موجود هنا، لا لا أنا حبيت أنبه على الشيء يرتبط بالاستدلال المتقدم. الاستدلال بالطريقة المتقدمة وهو الاستدلال بالطبع والارتكاز العقلائي الموجود عند العقلاء، الاستدلال بهذا انه مع وجود هذا الطبع، مع وجود هذا الارتكاز، حينئذ المتشرع من اصحاب الائمة عليهم السلام ومن علماء عصر الغيبة عملوا بالروايات الموجودة عندهم، ونحن في مقام دفع الاعتراض الأول قبل أن نجيب اعتراض ثاني. نرجع شوية لورا، في مقام دفع الاعتراض الأول ماذا كان يقول الاعتراض الأول؟ أن السيرة الجارية على العمل بخبر الثقة هذه لعلها من باب الاطمئنان، من باب حصول الاطمئنان، يعني لعلها بملاك الاختيار، لعلها إلى آخره. لم يثبت أن عمل العقلاء بخبر الثقة من باب ماذا؟ من باب البناء على حجيته التعبدية. هذا هو الاعتراض الأول. كان في مقام الجواب أن أجبنا بجواب أول، والجواب الثاني كان هذا، أنه إذا اخترنا هذه الطريقة للاستدلال بهذه السيرة فالاعتراض ينبثر. من الطريقة هذه الطريقة، وهي أنه نستدل مو بالسيرة العقلائية وبالعمل الذي يصدر من العقلاء، وإنما نستدل بالطبع والارتكاز العقلائي بهذا البيان، ببيان أنه مع وجود هذا الطبع وهذا الارتكاز الذي كما تقدم سابقا هو إما أن يقتضي العمل بخبر الثقة، أو يقتضي الميل إلى العمل بخبر الثقة، أو لا أقل على يعني أسوأ التقادير أنه هو لا يمنع من العمل بماذا؟ بخبر الثقة، مع وجود هذا الطبع وهذا الارتكاز المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام، نراهم قد عملوا بالروايات الموجودة عندهم. الشيء المهم حتى نسعى الاعتراض الاول ان نبدأ عليه لعلنا لم يعني نوضحه بشكل واضح في الدرس السابق، هو هذا، ان ندعي بان الروايات الموجودة عندهم والذي فرضنا انهم عملوا بها، لانه استبعدنا عمل عدم العمل، قلنا يدور الامر بين احتمالين، اما انه عملوا بها او لا، عدم العمل بها استبعدناه فيثبت انهم عملوا بها. المهم هو التنبيه على ان هذه الروايات التي ثبت عمل هؤلاء المتشرع بها هي روايات لا تفيد الاطمئنان غالبا. هاي المهمة حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت ان خبر الواحد حجة وإن لم يكن مفيدا علما للاطمئنان. وبهذا يكون جواب عن الاعتراض الماذا؟ الاعتراض الأول، أن العمل بها ليس من باب إفادتها الاطمئنان. لماذا؟ لأن الروايات الموجودة عندهم التي عملوا بها هذه الروايات هي لا توجب الاطمئنان ولا تفيد الاطمئنان غالبا. وهذا ما يعني ما يمكن إيضاحه بعد الالتفات إلى هذا الشيء، وهي أن الروايات التي عمل بها هؤلاء المتشرع هي روايات مع الواسطة بل مع الوثائق العديدة، لأن هذه الروايات هي محل استلائم، هذه الروايات التي هي محل استلائم، وهي روايات واصلة إليهم بوثائق عديدة، خصوصا بالنسبة إلى ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة المتقدمين، بالنسبة إلى المتشرع المتأخرين ماذا؟ زمانان، رواياتهم وصلت إليهم بوثائق عديدة، وخصوصا إذا التفتنا إلى أن وثاقة هذه الوثائق تثبت تعبدان عادة هكذا، لا تثبت باليقين وإنما تثبت ماذا؟ تعبدان. فمع الالتفات إلى هذه الوثائق ومع الالتفات إلى أن خبر الثقة بمجرده هو لا يفيد الاطمئنان عادتان، إذن يمكننا الادعاء بأن الروايات التي عمل بها المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام والتي هي داخلة في محل ابتلائهم هي روايات لا يرويها الثقات من دون أن تكون مفيدة إلا للاطمئنان. إذا ثبت عمل هؤلاء بهذه الروايات الغير المفيدة للاطمئنان، سواء كان عملهم بها على أساس التلقي أو كان عملهم بها على أساس ماذا؟ طبع العقلاء وفكاد العقلاء، ما يفرق هذا بالنتيجة، النتيجة هم عملوا بهذه الروايات. نعم طريقة الاستدلال تختلف كما هو واضح، هناك من نحتاج إلى إثبات الإمضاء، هنا نحتاج إلى إثبات لماذا؟ الإمضاء وعدمه الرد، وقلنا ما نحتاج إلى إتعاب النفس لإثبات عدم الرد، لماذا؟ لأننا فرضنا عمل المتشرع بهذه ماذا؟ بهذه الروايات، عمل المتشرع بهذه الروايات، ومع عمل المتشرع بهذه الروايات لا معنى إفراد الرد من قبل الشارع عن العمل بخبر الثقل غير المفيد إلما للاطمئنان. إذا عملهم بنفسه يكون دليل على ماذا؟ على أن هذا هو رأي الشارع وأن هذا مطابق إلما لرأي الشارع، سواء كان قائم على أساس التلقي أو كان قائم على أساس الارتكازي والمرتكزات العقلائية، لأن الشارع أمضى هذا العمل، والدليل على إمضاء وعدم رجعه هو ماذا؟ هو صدور هذا العمل من قبل المتشرع. يعني احنا ما ندعي صدورا من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة من المتشرع، وإنما ندعي صدورا من مجمل المتشرع اللي عاشوا في ألبنة متعددة وعاصروا أئمة متعددة، وهكذا علماء عصر الغيبة، كل هؤلاء عملوا بخبر الثقة وبهذه الروايات الواصلة إليهم، والمفروض أنها روايات لا تفيد الاطمئنان. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن خبر الثقة من دون أن يكون مفيد الاطمئنان هو الذي يكون ماذا؟ يكون حجة. ونستدل على ذلك بالسيرة العقلائية الصادرة بهذا المعنى، السيرة بهذه الطريقة، بمعنى نستدل على ذلك بعمل المتشرع لخبر الثقة غير المفيد للاطمئنان، مع افتراض وجود طبع وارتكاب عقلائي لا يمنع على الاقل من العمل بأخبار الثقة، مضافا الى ان نفس الطبع والارتكاب العقلائي هو لا يقتضي العمل او الميل او عدم رفض العمل بماذا؟ بخبر الثقة المفيد للاطمئنان، لا، وإنما يقتضي هذا التردد، يعني يقتضي العمل، يقتضي الميل، يقتضي عدم رفض. شنو اللي يقتضي عدم رفض العمل بخبر الثقة بما هو ثقة من دون اضطرار ماذا؟ أن يكون مفيدا للاطمئنان. نفس الارتكاز هو أيضا ماذا؟ لا يقيد خبر الثقة بأن يكون مفيدا أتمنى للإطمئنان حتى يكون مقتضيا للعمل به أو مقتضيا بالميل للعمل به أو يكون مقتضيا لعدم رفض العمل به. هذان أمران لا بد من الالتفات إليهما لتسليم هذه الطريقة، أنه للروايات الموجودة التي عمل بها المتشرعة هي روايات مفيدة للإطمئنان، عادة غالبا هي غير مفيدة للإطمئنان. كما قلنا الروايات التي ترى بوساطة عديدة عادة لا تفيد للإطمئنان. وساطة تثبت وثاقة الوساطة بتعبد شرعي بإخبار ثقة وأمثال ذلك، هذه أيضا تزيد في الطين بلة. بالنتيجة هذه الروايات عمل بها الأصحاب من دون أن تكون مفيدة لإطمئنان. لنفترض معظمها هكذا، مو لكلها، معظمها هكذا، قسم كبير منها هكذا، بس بالنتيجة عمل بها الأصحاب إما على أساس التلقي وإما على أساس المعتقدات القلائية. هاي هي طريقة الاستدلال، وبه يتم الجواب عن الاعتراض الأول. يعني معناه أن العمل بخبر الثقة ليس قائم على أساس بملاك الاطمئنان، بملاك إثابته الاطمئنان، لأننا أثبتنا أن خبر الثقة حجة ولو لم يكن مفيدا لم الاطمئنان. تبقى مسألة ما أذكر أن وصلنا بالضبط لها، والصحيح أن يقال هذا التوسكات بأينا أن أحسن ما يمكن أن يستدل به على عدم الردع عن العمل بخبر الثقة في المجال الشرعي هو عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم بذلك، فإنه إذا ثبت انعكاس سيرة هؤلاء المتشرعة على ذلك كان دليلا واضحا على عدم الردع، لا يمكن الجمع بين ردع الشارع عن العمل به مع استمرار المتشرع على العمل، فإن عدم الاعتناء بالردع الشرعي لا يمكن فرضه في هؤلاء المتشرع من الرواة وأصحاب المعصومين والعلماء في عصر الغيبة، فعملهم إن لم يكشف عن التلقي من الشارع فهو على العتل، يكشف عن عدم رجعه، وإلا كيف يعقل أن يعملوا به مع الرجع عنه. ومنه يظهر عدم صلاحية الأدلة الناهية عن العمل بالظن للرجع. أظن إحنا وصلنا صلاحية. ومنه يظهر عدم صلاحية، يعني لدينا الإشكال الثاني الثاني شنو هو؟ أنه أقرد عن العمل بماذا؟ بهذه الصيغة، أقرد عن العمل بخبر الثقة. من الرادع هي الأدلة الناهية عن العمل بالظن، فإنها بإطلاقها أو بعمومها تشمل محل الكلام ويتردع عنه. أقول من هذا الكلام ظهر أنه الأدلة الناهية عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون رادعة عن هذه الصيغة كما هو واضح، لأنه لو كانت راجعة لم تمع المتشرع من ماذا؟ من العمل بخبر الثقة. هم ما عملوا به من باب إفادة الظن كما قلنا، لا عملوا به لأنه خبر ثقة، من باب إفادة الاطمئنان عملوا به كخبر ظني لا يفيد الاطمئنان. إذا الآيات لابد أن لا تكون ليس فيها صلاحية الرد عن مثل هذه السيرة، وإلا لا يمكن الجمع بين آيات قرآنية، آيات قرآنية وحديث كثيرة تنهى عن العمل بالظن، وبين مع كونها راجعة عن العمل بخبر الثقة، وبين استمرار العمل المتشرع بماذا؟ بالعمل بخبر الثقة. فقد واحد يقول لأنه لم يطلع على الرادع. عدم الاطلاع على الرادع يمكن فرضه بالنسبة إلى بعض المتخلف يمكن فرضا كاحتمال ثبوت يمكن فرضا، لكن فرضا بالنسبة للجميع هذا أمر مستبعد جدا، خصوصا القريبين من الأئمة عليهم السلام اللي هم دائما بهذه الأجواء، الأجواء اللي هي الأجواء العلمية هي محل الاختلاف. وعلى هذا الأساس يتم هذا الاستدلال ونسعى الى اعتراض ثاني. فقد تبقى مسألة التمكن من الرادع اللي اثرناها بالدرس السابق، يعني قلنا بانه احراز عدم الرادع يحتاج الى ايضا احراز ماذا؟ احراز التمكن من الرادع حتى يكون عدم الرادع كاشفا ماذا؟ كاشفا عن الأنظار. عدم الرادع إنما يكون كاشف عن الأنظار في حال التمكن من الرادع، ولا مع عدم التمكن من الرادع لا يكون عدم الرادع كاشفا عن الأنظار. فلو سلمنا أنه لم يردع الشارع هذه الآيات والروايات ليست صالحة للرادع، فلا يوجد رادع من قبل المعصوم أحرزنا ذلك، لكن هل هذا يعني الإمضاء؟ عندما نريد الاستدلال بالسيرة العقلائية مو بسيرة المتشرع على أساس التلقي من المعصوم، لأنه على هذا الأساس من احتاج إلى إحراز وشين الإمضاء، لأنه يكشف عن رأي الشارع كشف المعدول عن العلة لا على أساس المرتكزات العقلائية، ويحتاج إلى إحراز الإمضاء. من نحرز الإمضاء؟ من عدم الرد، عدم الرد وعدم يكشف، بل لا بد من إحراز ماذا؟ تمكن الشارع من الرد. هاي مسألة تمكن الشارع من الرد شنو المقصود بها؟ الظاهر أن المقصود بها هي أن تكون الظروف مساعدة لماذا؟ للإفصاح عن ماذا؟ عن وجهة نظر الإمام فيما لو كانت وجهة نظره هو الرد وعدم قبول العمل لأخبار الفقهاء. الظروف تكون مساعدة، مقصود بمساعدة الظروف الموجودة في زمان الإمام عليه السلام على صدور الردع منه، هذا المقصود بالتمكن. الظاهر أن هذا التمكن موجود بعبارة أكثر دقة، نقول موجود، ظهر أن هذا التمكن بهذا التفسير ليس معتبرا في كاشفية عدم الردع عن الإمضاء في مثل المقام. قد يكون هذا معتبر في قضية عادية، حكم شرعي فرعي ترتبط بباب الوضوء، بباب الصوم، بباب الحاج، بباب أشياء من هذا القبيل. حينئذ الإمام عليه السلام يسكت لا يردع، فحينئذ نقول بأنه من قال أن سكوته يكشف ماذا؟ عن أمضاء هذا العمل الصادر أمامه والذي جرى بمرأنه ونسمع منه، من يقول لعله غير متمكن من الشنوع من الرد، فلا يكون عدم الردع كاشفا عن الأمضاء إلا مع إحراز ماذا؟ تمكن. شنو التمكن؟ يعني أن تكون الظروف المحيطة بالإمام عليه السلام مناسبة، ما تمنع من ظروف ثقيلة وشدة وكذا وكذا، لا تمنع من ماذا؟ من أن يصح الإمام عن الرادع ويرجع عن هذا العمل. لا، الضرر غير مساعد فسكوته لا يكون كاشف عنه عن الإمضاء، هذا صحيح. لكن هل هذا شرط في محل الكلام في مثل المقام؟ آخر المقام مو مقام يعني بيان حكم شرعي فرعي هل يصدر لعمل هذا الشخص، مسألة عمل بأخبار الثقات والتي يراد أن نثبت بها الدين كله والأحكام الشرعية كلها، هذا هو المقصود من العمل بأخبار ماذا؟ بأخبار الثقات. لو كان الشارع واقعا لا يرضى بهذا العمل، فعدم الرضا راح يشكل خطر كبير لماذا بالشرع والشريعة بأحكام الدين. هو احنا في باب القياس لاحظنا عندما يكون القياس شكل خطر على الأغراض الشرعية والأغراض التشريعية للشارع، شوف أن الشارع محكمة لمسألة الظروف مساعدة أو غير مساعدة، وصدرت منه نواهي عديدة، ومن الأئمة المختلفين المتعددين ومن الأئمة المتعددين عن ماذا؟ عن العمل بالقياس. ليش؟ لأن العمل بالقياس بالرغم من محدوديته دائرة ضيقة، القياس تثبت به على تقدير العمل دي تثبت به أحكام معينة، أحكام قليلة، ما يمكن أن نقيس القياس لماذا؟ بأخبار الثقات، بالعمل بأخبار الثقات. العمل بأخبار الثقات اتفق المسلمون على ماذا؟ على العمل بأخبار الثقات لإثبات معظم الأحكام الشرعية. إذا ما نقول كل الأحكام الشرعية، معظم الأحكام الشرعية يراد عن طريق العمل بأخبار الثقات إثبات معظم الأحكام الشرعية. فالمسألة مو مسألة ترتبط بشخص معين ومخالفة حكم فرعي معين، وإنما يراد إثبات معظم الأحكام الشرعية. ولو فرضنا أن الشارع لا يرضى بذلك، ما يرضى بالعمل بأخبار الثقات لإثبات معظم الأحكام الشرعية، كما لا يرضى بالعمل بالقياس لإثبات بعض الأحكام الشرعية من تدخل في دائرة القياس. لو كان هكذا، السؤال الذي يطرح هو هذا، أنه هل يمنع الإمام عليه السلام من الإصفاح عن رأيه مع تعرض الشريعة للخطر، مع تعرض الأغراض التشريعية للخطر، هل يمنع الإمام من الإصفاح عن رأيه كون الظروف غير مناسبة لبيان رأيه؟ بعبارة أخرى، هل يشترط التمكن لكي نستكشف الإمضاء من عدم الرد أو لا نشترط التمكن؟ نقول لا يشترط التمكن في أمثال المقام، كما لم يكن شرطا فيما لا تنهي عن العمل بالقياس. لم يكن شرطا تنهي عن العمل بالقياس، لماذا؟ لأن الشارع بالرغم من أن وجود جو ساعد يعمل بالقياس، مع ذلك أفصح ودخل في جدال مرير مع من يعمل بالقياس ومع أصحاب الرأي ومع من يقول بالاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخره، دخل في جدال معهم لإثبات أن السنة إذا قيست ماذا؟ محق الدين. عندما يتعرض الدين للمحق، ولا إشكال أنه يتعرض للمحق أكثر من العمل بأخبار الثقات لو لم تكن معتبرة عند الشارع أكثر مما يتعرض له من العمل بماذا؟ بالقياس، بلا إشكال. فالمحق الذي يترتب على العمل بالقياس أثار الإمام وجعله يصح عن رأيه بالرغم أن الظروف غير مناسبة، بالرغم من أن الظروف غير مناسبة. فإذا في محل الكلام على من باب أولى أن الإمام عليه السلام لا يتقيد بالظروف والتمكن، لا يتقيد به. لماذا؟ لأن الأثر الذي يترتب على سكوته هو عبارة عن تعريض الشريعة للمحق وللتغيير الكامل. إذا كان البناء أن تؤخذ الشريعة من أخبار الثقات، والشارع لا يرى ذلك، الشارع لا يرى أن العمل بأخبار الثقات طريق صحيح لإثبات ماذا؟ لإثبات الشريعة. هنا التمكن ليس معتبر بهذا المعنى، بمعنى أن الإمام عليه السلام هو يبين رأيه ولا يراعي الظروف المحيطة بأنه ظروف سقية أو غير سقية، وما يفصح عن رأيه بشكل واضح. ليش؟ لأن الدين يتعرض للخطر، لأن الدين يتعرض للخطر. لا إشكال أن سكوت الإمام عليه السلام مع عدم رضاه لأنه يراعي ظرف معين، لا يتمكن، بمعنى أنه يراعي ظرف معين بهذا المعنى، هذا يؤدي إلى أن الناس يبقون يعملون بأخبار الصفات ويثبتون الدين وأحكام الدين ومبادئ الدين وكلها تثبت بأخبار لهذا الطريق الذي لا يراه الشارع معتبرا. التمكن هنا غير معتبر. الإمام حنيفة هذا يصنع القضية بهذا الحجم وبهذا المستوى ولا يردع، إذا عدم ردعه يكون كاشفا عن ماذا؟ كاشفا عن الأمر وكاشفا عن الرضا بالعمل بأخبار الصفات بهذا الشكل. التمكن شر لكنه ليس شرطا مطلقا، وإنما هو شرط عندما تكون القضية مرتبطة بعمل خارجي يفضل المكلف في باب الوضوء في باب الحج في باب الفلاح ويسكت الإمام عليه السلام. فنقول أن سكوت ليس فيه دلالة عن الإمضاء، لأنه إنما يكون فيه دلالة عن الإمضاء إذا كان متمكن، وإلا يعني إن لم تكن الظروف مساعدة، إن كان الظروف تقية فسكوته لا يشبه على الإمضاء، هذا صحيح. لكن في محل الكلام الأمر الظاهر أنه يختلف عن ذلك. هذا كل بناء على الطريقة اللي ذكرناها في مقام الاستدلال بالسيرة العقلائية. وأما الطريقة الأخرى التي يستدل بها بنفس السيرة، هنا كما هو واضح لا بد من إثبات الإمضاء، ويستدل على الإمضاء عادة بعدم الرادع، لعدم الرادع الإمام لم يردع عن هذه السيرة العقلائية. ومن دون أن نأخذ بنظر الاعتبار عمل تلك السلة من المتشرعة من أصحاب الأئمة من روايات الواصلة إليهم بالطريقة السابقة، لا هذا ما نأخذ بنظر الاعتبار. سيرة عقلائية عن العمل بخبر الثقة، الشارع سكت عنها لم يردع عنها، لا بد من إثبات عدم الرد. وقلنا أن الطريق المعروف لإثبات عدم الرد هو الاستدلال عليه بعدم الوصول، باعتبار الملازمة بين صدور الرد وبين وصوله. فإذا لم يصل معناه أنه شنو؟ لا ردع. فإذا لم يصل الرد معناه أنه لا ردع للملازمة المشار إليها. هنا يرد الاعتراض الثاني، لأنه يعني كيف تقولون لم يصل؟ وصل الرد، وشرع الشارع بيّن رأيه عن طريق الآيات الناهية والروايات الناهية عن العمل والظن. إذن الردع وصل، فلا يمكن أن يدعى عدم الردع، وبالتالي لا يمكن استكشاف شنو الإمضاء. لأن هذه الشرع لا هي صحيح، لكن الشارع بدع عنها عن طريق هذه الأدلة الناهية عن العمل والظن. ومن هنا يقع هذا الباب الذي ذكروه، وهو ماذا؟ أن هذه الأدلة تصلح للرد أو شنو؟ أو لا تصلح للرد. ومن هنا قلناهما يعني بذلوا جهدهم لإثبات أن هذه الأدلة غير صالحة علما للرد، حتى يثبتوا ماذا؟ عدم وصول الرد، وينتقلوا إلى إثبات عدم الرد، وبالتالي إلى استكشاف الإمضاء. هذا بحث طويل ذكروه، وإن شاء الله نتطرق إليه ولو بشكل ماذا؟ ولو بشكل مختصر وقته. وصلى الله على محمد وعلى آله.